توجه وزير الخارجية الإيراني للعاصمة العمانية مسقط للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن اجتماعات الخبراء والمحادثات غير المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستعقد يوم غد وفقا لما تم تخطيطه من قبل الوسيط العماني والاتفاق بين طهران وواشنطن. وأضاف بقائي أن التقدم في المحادثات يتطلب من الجانب الآخر إظهار حسن النية والجدية والواقعية، مبينا أن الوفد الإيراني سيعدل كل خطوة من خطواته وفقا لسلوك الجانب الآخر. شن طيران العدوان الأمريكي عدة غارات على مديرية باجل في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن. وأكدت مصادر يمنية أن مناطق متفرقة من المحافظات صنعاء ومأرب وعمران وصعدة تعرضت إلى هجمات جوية مماثلة. ويواصل الطيران الأمريكي غاراته على اليمن منذ استئناف العمليات اليمنية ضد الاحتلال الإسرائيلي دعما للشعب الفلسطيني بعد تجدد عدوان الاحتلال على قطاع غزة. في سياق متصل، اعتبر مستشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد الطاهر أنعم غارات العدوان على اليمن نوعا من اليأس والفشل الأمريكي بسبب عدم تحقيقها شيئا خلال الفترة الماضية. لنستمع إلى مقال مستشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن حول هذا الموضوع.
بالنسبة لهذه الغارات واستمرارها، يعني نحن نعتقد بحسب المعلومات المتاحة أنه نوع من اليأس الأمريكي، اليأس والفشل الأمريكي بعد أن لم يحقق الجيش الأمريكي شيئا خلال الفترة الماضية شهر ونصف تقريبا. كان ترامب في بداية عدوانه على اليمن وضع هدفا، صحيح أنه لم يرفع يعني الهدف إلى مرحلة عالية، لكنه كان هدف فقط تجبري وهو فتح الممرات البحرية مثل ما يقول. وبعد سنة، بعد شهر كامل وشهر ونصف، لم يستطع أن يفعل شيئا. ما يزال يعني السفن الإسرائيلية ممنوعة، وما تزال السفن حتى الأمريكية المعادية العسكرية وغيرها في مرحلة خطر وتستهدف، سواء في شمال البحر الأحمر أو في شرق البحر العربي وخليج عدن. ولذلك يحس الأمريكيون بنوع من اليأس ونوع من الانزعاج. أكثر من مرة كان يقول ترامب أن الحوثيين الآن تحت الضربات الشديدة ونحن ننتظر منهم إعلان التوقف عن عملياتهم. لم يحصل أي إعلان. قال ننتظر من الحوثيين أن يتوقفوا، لم يحصل أي توقف. مستمرة هذه العمليات، ولذلك بدأ الأمريكيون يتجهون إلى استهداف المدنيين، الأعيان المدنية، ضربات غير ذات قيمة استعراضية، محاولة إغاظة، ضربات بقنابل بأصوات كبيرة جدا، وأيضا محاولة الانتقام للإسرائيليين والصهاينة في تل أبيب وفي حيفا وفي غيرها حين يتدافعون، حين يسمعون صفارات الإنذار يحاول البعض أن ينتقم لهم. خرجت بعض يعني تسريبات سيجنال، هذا وزير الدفاع الأمريكي، نعم، والمراسلات في سيجنال أنه كان حريصا في ضرباته أن تكون قريبة من المناطق السكنية بحيث يسمع اليمنيون أصوات الضربات الكبيرة. هي نوع من الانتقام لليهود.
أفادت مصادر فلسطينية طبية بارتقاء أكثر من 10 شهداء جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة تخطي الحصيلة الكلية للشهداء حدود 51,400، مشيرة إلى تجاوز تعداد المصابين حاجز 117,400 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة راحت ضحيتها أسرة بأكملها في خان يونس جنوب القطاع، فيما شنت غارتين على منزل في المنطقة نفسها. وفيما استهدف مدنيون بحي الشجاعية في مدينة غزة، انتشر الدفاع المدني شهداء منزل تعرض للقصف في جباليا البلد شمالي القطاع. أكد المكتب الحكومي الإعلامي بغزة تسجيل أكثر من 50 حالة وفاة في القطاع بسبب الجوع، مجددا تحذيره من تفاقم الكارثة الإنسانية بشكل متسارع. وأوضح المكتب أن آلاف الأطفال يعانون من سوء التغذية بسبب العدوان والحصار وإغلاق المعابر، مضيفا أن العوائل في غزة أجبرت على مواجهة الموت جوعا مع إغلاق كافة المخابز نتيجة انعدام الدقيق والوقود. المكتب الإعلامي الحكومي أشار إلى دخول البنية التحتية في القطاع مرحلة الانهيار الكامل بعد خروج نحو 40 مستشفى عن الخدمة، لافتا إلى توقف أغلب محطات المياه عن العمل بسبب انعدام الوقود والتدمير الممنهج. أعلنت كتاب القسام قنصها 4 جنود وضباط خلال اشتباكاتها مع جيش الاحتلال في بلدة بيت حانون شمالية قطاع غزة. يأتي ذلك بعد الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين كحصيلة للكمين الذي نصبه مقاتلو المقاومة لجنود الكيان في نفس المنطقة. هذا واعترف الإعلام العبري بعدد جنوده الذي سقطوا خلال العملية، فيما شهدت مروحيات تنقل المصابين جراء المواجهات. يذكر أن ضابطا بجيش الاحتلال قتل وأصيب 5 عسكريين بكمين مماثل نفذته الكتائب في بيت حانون قبل أيام. أعلنت المحكمة الجنائية الدولية رفضها طلب كيان الاحتلال تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو ووزير حربه السابق غالانت. وشددت المحكمة على أن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب، مضيفة أن قائمة الاتهامات تشمل القتل والاضطهاد وارتكاب أفعال غير إنسانية. هذا واعتبرت المحكمة إصدارها أوامر بالاعتقال مسألة تدرج ضمن إطار الشفافية، موضحة أن الإجراءات القضائية ستستمر وفق قواعد نظام روما الأساسي. وصلنا إلى ختام النشرة وتذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن وفد سيغير خطواته وفقا لسلوك الطرف الآخر في المفاوضات. الحصيلة الكلية للشهداء في قطاع غزة تتخطى عتبة 51,400. وكتاب القسام تعلن قنص 4 عسكريين بجيش الاحتلال خلال المواجهات في بيت حانون. مستمعينا الكرام، أشكر لكم طيب المتابعة، والمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. ألتقيكم عند 8:00 مع نشرة خبرية مفصلة. خالد العبد الله، والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية، إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الفائزون. إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، حياكم الله. أيها الإخوة والأخوات، إطلالة أخرى نطل بها وحضراتكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد القائد أيمن نوفل. يعد أيمن نوفل المعروف بأبي أحمد أحد أبرز القادة الأمنيين والاستخباريين في حماس، وهو عضو في المجلس العسكري العام لكتائب القسام وقائد لواء المحافظة الوسطى، ويعتبر نوفل من الرعيل الأول في كتائب القسام وممن قادوا العمل العسكري إبان الانتفاضتين الأولى 1987 والثانية 2000. كان له الدور الأكبر في توجيه قوات النخبة التي دخلت مستوطنة بنيري في 7 أكتوبر، وكان أحد المخططين والمشاركين في الهجوم النوعي. أيها الأطائب، الشهيد القائد أيمن نوفل من مواليد 1965 في مخيم البريج في قطاع غزة، كان قائد لواء غزة في الكتائب وممن قادوا العمل العسكري إبان الانتفاضتين، حيث يحمله الاحتلال مسؤولية تجهيز العديد من الاستشهاديين الذين أوقعوا الخسائر والإصابات في صفوف جيش الاحتلال. قاد الشهيد أيمن نوفل جهاز الاستخبارات في كتائب القسام لسنوات قبل توليه قيادة العمليات العسكرية فيها، وكانت محطته الأخيرة في قيادة لواء المحافظة الوسطى بالكتائب، كما عمل منسقا لعمليات كتائب القسام ضمن قيادة غرفة العمليات المشتركة للأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في غزة. تم اعتقاله في سجون الاحتلال الصهيوني عام 1991 للمرة الأولى، أما المرة الثانية فكانت في عام 1997 لدى مخابرات السلطة الفلسطينية. وفي العام 2008 اعتقلت السلطات المصرية القائد أيمن نوفل عند الحدود في مدينة رفح بعد اتهامها بوجود سلاح مع الشابين اللذين كانا برفقة القائد في السيارة التي أرادت عبور الحدود. أيها الأكارم، أيها الأفاضل، يروي القائد أيمن نوفل بنفسه لصحيفة مصرية أنه كانت هناك أكثر من محاولة من قبل الحركة، ويقول: تحدثت أكثر من مرة من خلال هاتف محمول مهرب مع معظم أعضاء وفد حماس الذين جاءوا للقاهرة للتفاوض حول شاليط لإطلاق سراحي، وكانوا يخبرونني بأن الحكومة المصرية تماطل، والحكومة المصرية مرة ترد بأن القضية في يد الرئيس حسني مبارك، ومرة أخرى تقول إنه لا يمكن الإفراج عني إلا في وضع أمني استثنائي حتى لا يستهدفني العدو الإسرائيلي أثناء ترحيلي، وثالثة تقول إنه لا يمكن الإفراج عني إلا إذا أفرج عن شاليط من قبل حماس، وكأنهم كانوا يريدون مقايضتي بشاليط. وعن محاولة التحرر من السجون المصرية، فقد بدأ القائد أيمن نوفل التخطيط لها منذ اندلاع الأحداث في مصر في 25 من كانون الثاني يناير 2011، حيث عاش السجن حالة تفلت أمني، واستطاع القائد نوفل الانتقال والتواصل مع القسم، حيث يقول وبحسب مقابلته السابقة مع الصحيفة المصرية إن القسم فيه خلية حزب الله التي ساعدته في تأمين الاتصال مع كتائب القسام حتى توفر له المساعدة في الخروج من السجن. وأعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة عبر كلمة: استشهاد قائد أركان كتائب القسام محمد الضيف. وزف أبو عبيدة إلى جانب الشهيد الضيف القيادي أيمن نوفل في 17 أكتوبر 2023 بغارة جوية إسرائيلية استهدفته في مخيم البريج وسط قطاع غزة. في سبيل الله يرمي رمية تعليه شانا، في جنان الخلد يلقى ربه فالوقت حان. مستمعين الأفاضل، شكراً لجميل الإصغاء والمتابعة، ودمتم في حفظ ورعاية الله.
Thank you. قصص من الحياة. شذرات ملتقطة من سير الصالحين. الجراد لم يأكل كل الزرع. القسم الثاني. السلام عليكم أعزائنا ورحمة الله. نتابع معكم هذه القصة في قسمها الثاني والأخير، فهل تتذكرون قسمها الأول الآن؟ حسناً، ألخص للذين لم يستمعوا إليه ما تقدم فيه. فقد رأينا أن صاحب القصة وهو ملاك ثري يمتلك معظم المزارع الجيدة في أطراف بلدته. قد صعق لما سمعه من أن الجراد قد هجم على مزارعه فأتلف محصولها بالكامل. ذهب إلى المزارع بنفسه وطاف بها، فاعتصره الألم على ضياع كل ما أنفق. فانطلق صوت هتف به من داخله يهديه إلى أن سر ما نزل به يكمن في عدم أدائه لما في ثروته من حقوق الآخرين من العاملين فيها ومن المساكين. لكن الرجل لم يصغي لهذا الصوت الذي انقطع عندما رأى الرجل ما أدهشه. لنتابع فيما يلي بقية القصة. لقد رأى الرجل قطعة صغيرة من الأرض سلم زرعها من هجوم الجراد، رغم أنه أتلف كل ما حولها يمينا ويسارا شمالا وجنوبا. هل أصدق عيناي؟ عجبا مما أرى، كيف سلمت هذه القطعة الصغيرة من التلف؟ لقد صدق ظني، لقد سلم شيء من مزارعي، إن محصولها غاية في الجودة. اختلط تعجبه مما رأى بشيء من الفرح، لكن فرحه لم يدم طويلا، فقد قال له أحد مرافقيه: عذرا يا سيدي، إن هذه القطعة ليست من مزارعك. وكان هذا القول صاعقة ثانية على الرجل، فرد بغضب: ويحك، ما تقول؟ لمن هي إذن؟ إنها يا سيدي مزرعة الحاج عبد الله الرقاع، لقد أعرضت عن شرائها عندما اشتريت ما حولها، فقد رفض الحاج بيعها، وقلت حينها إنها صغيرة لا خير فيها ولا تستحق أن تساوم الحاج عليها. ولكن كيف سلمت مزرعة الحاج من الجراد دون مزارعي المحمية وهي لا حمى لها؟ لم يجب أحد على سؤاله. لعل بعضهم كان يعرف الجواب، ولكنه لم يكن يملك الجرأة على مجابهته به. إن الجواب عند الحاج ولا شك، آتوني به لأسأله عما فعله وحفظ به مزرعته من التلف. ذهب بعض مرافقيه ليأتوه بهذا المزارع الذي يعمل في السوق في ترقيع الملابس، ولا يأخذ من أصحابها إلا أقل الأجر. وكان الرجل منهمكا في عمله عندما وصلوا إلى دكانه الصغير. أخبروه بطلب سيدهم، فرفض الإجابة وهو الذي اعتاد أن لا يرد سائلا. قال لهم ما لم يكن ينتظرون: ليست لي حاجة عند سيدكم لأذهب إليه، فإن كان له حاجة عندي فليأتي هو. ولم ينفعهم إلحاحهم عليه بالاستجابة لطلب سيدهم حتى توسلوا إليه من طريق علموا أنه ناجع في إيصالهم إلى بغيتهم. قالوا له: أيها الحاج، أو ترضى أن نتعرض للعقاب؟ إن سيدنا سيعاقبنا لا محالة لو لم تأتي معنا. رق الحاج لحالهم وذهب معهم. أخبرني أيها الحاج، ما الذي فعلته فسلمت مزرعتك من الجراد؟ هل حميتها بنوع من السموم لم نعرفه؟ قال ذلك فور وصول الحاج وبلهجة كان فيها من اللين ما لم يعتد أن يخاطب به أحدا، ولكن الحاج أدرك أن الرجل لم يعرف بعد مفتاح الإجابة السليمة، فسعى لهدايته إليه وقال: يا رجل، أخفي عليك أن ما بذرته في مزرعتي لا يختلف عما بذرته أنت، بل إن ما بذرته في مزارعك أجود، والسموم التي استعملتها لحفظ محصولك أفضل. إن كنت تطلب الإجابة فلن تجدها في البذور ولا في السموم. وجد الرجل أن كلمات الحاج تنطلق من حيث انطلقت كلمات ذاك الصوت الكامن في أعماقه، فأعرض عن سؤاله الأول ودخل إلى سؤال مباشر: لما أكل الجراد كل المزارع سوى مزرعتك يا حاج؟ أجابه الحاج وهو يجد في الرجل هذه المرة أذنا صاغية وواعية: اعلم أني لم أظلم أحدا حقه وماله لكي يأكل الجراد محصولي، ثم إني اعتدت أن أخرج حقوق ربي وزكاة محصولي قبل أن أرفع المحصول، فلا أحمله إلى بيتي إلا بعد أن أكون قد أديت ما فيه من حقوق الآخرين. وإلى لقاء الغد وقصة جديدة، نستودعكم الله والسلام عليكم.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو إهمال الإنسان لنفسه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المجد والبهاء والعظمة والكبرياء والنعم والآلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده المنتجب ورسوله المصطفى، سيد الكائنات وأشرف المخلوقات، صلى الله عليه وعلى عترته الطاهرة الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم سترجعون إليه وستقفون للحساب بين يديه، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا تترك الاجتهاد في إصلاح نفسك، فإنه لا يعينك عليها إلا الجد. يدرك الإنسان حاجة جسمه إلى الرعاية والاهتمام، ولذلك فإنه يتعهد جسمه بالنظافة يسبح ويغسل جسمه ويزيل عنه الأوساخ والأدران، كما أنه يحاول أن يقي جسمه من الأمراض والأسقام، فإذا ما أصابه مرض أو علة فإنه يبادر للاستشفاء من أجل علاج ذلك المرض. وكذلك فإن الإنسان يهتم برعاية سائر ممتلكاته، لأنه يدرك أنه إذا أهملها أصابها الخراب. السيارة تحتاج إلى صيانة، فإذا أهمل صيانتها فإنها قد تتلف وقد تعطب. وكذلك فإن المنزل والمكان الذي يسكنه الإنسان يتعاهده بالنظافة والصيانة، وإذا لم تكن هناك صيانة للمنزل فإن الخراب قد يتسلل إلى نواحيه وجوانبه، وهكذا ملابس الإنسان، وهكذا سائر ممتلكاته. مزرعة، إذا إنسان عند مزرعة، أصحاب المزارع يعرفون ذلك جيدا، المزرعة تحتاج إلى رعاية واهتمام، وإلا فإنها تفقد نضارتها وتقل قدرتها على الإنتاج وعلى الإثمار. هذه الأمور يلتفت إليها الإنسان ويهتم بها، ولكنه غالبا ما يغفل عن تعهد نفسه بالإصلاح، البعد الداخلي في شخصيته. جسمه الظاهري يهتم به، ولكن الإنسان ليس بجسمه، الإنسان بروحه، الإنسان بتلك القدرة وتلك الذات الخلفية التي تمثل حقيقة وجوده في هذه الحياة. يغفل عن نفسه فيدع ويترك الشوائب والأوساخ تتراكم على نفسه، تتسلل إليها الأمراض والأسقام، فلا يهتم بمعالجتها وشفائها، وبالتالي فإنه قد يخسر نفسه ويقع في الهلاك والشقاء. وهنا يأتي دور التوجيهات الدينية. التوجيهات الدينية في الأساس تهتم بهذا الجانب المنسي والمغفول عنه عادة في حياة الإنسان. لا يحتاج الإنسان من يذكره بضرورة شرب الماء أو أكل الطعام أو النوم، غالبا ما تكون الحاجة الجسمية تفرض نفسها عليه فيهتم بها، لكنه يغفل عن حاجاته الروحية المعنوية النفسية. وهذا هو دور التوجيهات الدينية في الأساس، أنها تذكر الإنسان بهذا الجانب الذي غالبا ما يغفل عنه. من هنا جاءت النصوص الدينية تؤكد على الإنسان الاهتمام بإصلاح نفسه، بإصلاح داخله. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في هذا النص المروي عنه يقول: لا تترك الاجتهاد في إصلاح نفسك. اجتهاد مو على الطاير، أن تكون مجتهدا في إصلاح نفسك، يعني تبذل جهدك، تسعى، تهتم في الموضوع، فإنه لا يعينك على أداء هذه المهمة، على إصلاح نفسك، على أهواء نفسك إلا الجد. أما إذا تعاملت مع نفسك بعدم الاهتمام والجدية فإنك لا تستطيع أن تتوفر على إصلاح نفسك. وكم من حديث ونص إضافة إلى الآيات الكريمة التي تنبه الإنسان وتلفت نظره إلى هذا الجانب عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: من أهمل نفسه ضيع أمره. الإنسان اللي يهمل نفسه يضيع مستقبله، يضيع أمره. الإنسان الذي يعجب بنفسه ويزكي نفسه، لا، كل شيء تمام، ما في شيء في حاجة إلى الإصلاح والتغيير في ذاته في نفسه، هذا يضر بنفسه. يقول علي عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن إصلاح نفسه. وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: لا تدع النفس وهواها فإن هواها رداها، وفي نص: فإن في هواها رداها، وكف النفس عما تهوى دواها. هذا هو الدواء، أن الإنسان لا يفسح المجال لرغباته ولأهوائه ولشهواته. إصلاح النفس إذا توفرت عند الإنسان الإرادة، فينبغي عليه أن يتعهد ثلاثة جوانب أساسية في نفسه. الجانب الأول هو الجانب الفكري. حاول أن تتأمل الأفكار والقناعات والآراء التي عندك حتى تتأكد من سلامتها. هل الأفكار التي تحملها أفكار صحيحة؟ بعض الناس يسترسل خلاص، بعد أنا عندي هالأفكار وماشي عليها. وفي بعض البيئات يربى الإنسان على أن لا ينظر في أفكاره وفي آرائه وفي قناعاته، خلاص أنت ماشي على رأي معين، على فكرة معينة، استمر بعد، لا تفكر مني ومنك. وهذا خلاف ما يأمر به القرآن الكريم وخلاف ما تأمر به النصوص، أن الإنسان عليه أن يفكر، عليه أن يجدد النظر، قد تكون فكرة خاطئة عندك، والأفكار هي التي تؤثر في حياة الإنسان. ممارسات الإنسان، توجهات الإنسان، تصرفاته إنما تنبثق عن رؤاه وعن أفكاره. كم من إنسان يحمل فكرة خطأ، يحمل رأيا خطأ، فيظل سادرا، لكن على الإنسان أن يتأمل ويحاول يتأكد. إن وجد أن الفكرة صحيحة فالحمد لله، وإن وجد أنها خطأ فلماذا يقبل لنفسه أن يستمر على فكرة خطأ؟ الإمام الحسن بن علي سلام الله عليه له مقولة جميلة: عجبت لمن يتفكر في مأكوله، كيف لا يتفكر في معقوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يرديه. مو كل فكرة الإنسان يقبلها، مو كل رأي الإنسان يقبله. في بعض الأحيان كما في الأشياء المادية تتعرض إلى دعاية معينة، منتج من المنتجات، دعاية وإعلام، فتقبله. لكن إذا تأملت شوية، إذا تفكرت، تشوف لا، هذه مجرد دعاية. كل جهة، كل مصنع، كل جهة يريد أن يسوق منتجاته، لكن أنت يجب أن تفكر، يجب أن تقوم. أفكار تعرض، آراء تعرض، وخاصة نحن نعيش في عصر توفرت فيه الوسائل، وسائل الاتصال، وسائل الإعلام والإعلان، لكن على الإنسان أن لا يكون مستهلكا شرها من دون تفكير. الله تعالى أعطاك عقل، كل فكرة من الأفكار عرضها على عقلك. في بعض الأحيان الإنسان يخوف من التفكير، لا تفكر، صيبك حوبة تالي، لا تفكر، ما يندرى شي يصير فيك. شنو يعني ما تفكر؟ ليش الله أعطاني عقل؟ لماذا أعطاني الله عقلا إذا لم أستخدمه وأفكر به؟ الأفكار والآراء ينبغي للإنسان أن يفكر فيها وأن يتفحصها. هذا جانب مهم من جوانب إصلاح النفس، إصلاح البعد الفكري، إصلاح الآراء والقناعات التي عند الإنسان. هذا البعد الأول البعد الثاني المشاعر والأحاسيس، مشاعرك النفسية، أحاسيسك أيضا عليك أن تتفحصها، حبك، بغضك، كراهيتك، أنانيتك، هذه المشاعر والأحاسيس عليك أن تتفحصها في نفسك. هل أنت تحب الآخرين أم أنت تكرههم؟ هل في نفسك شيء من الحسد؟ هل في نفسك شيء من الكراهية لآخرين في مجتمعك؟ عليك أن تتفحص هذه الأمور. بعض الناس يحافظ عند في داخل نفسه ما يشبه الثلاجة، يحفظ فيها الأشياء طازجة دائما وأبدا، أحاسيسه، مشاعره تجاه الآخرين السلبية، خاصة كلامنا في السلبية، يحافظ عليها، وهذا خطأ كبير. على الإنسان أن يتفحص مشاعره وأحاسيسه. إذا وجدت نفسك أنك تكره زيدا من الناس من مجتمعك، قف وتساءل لماذا أكرهه؟ هل هناك مبرر لكراهيته؟ أعد النظر في موقفك. إذا كنت لا تعطي من نفسك، من وقتك، من جهدك، من مالك، حالة من البخل والأنانية والحب المفرط للذات، قف وتأمل لماذا لست معطاء؟ لماذا لا أبذل من نفسي، من جاهي، من وقتي للآخرين؟ هذا ما ينبغي أن يتفحصه الإنسان. إننا بحاجة ماسة إلى أن نتعاهد أنفسنا كما نتعاهد أجسامنا، ملابسنا، سيارتنا، مساكننا وسائر ممتلكاتنا. الأهم أن نتعهد أنفسنا بالتشذيب والتهذيب والتطهير والتزكية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الذي يدس نفسه، يدس في نفسه، يترك الشوائب والأوساخ أن تسيطر على نفسه، هذا يكون خائبا في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، وهو بالأفق الأعلى ثم مدنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى